يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى. ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف. فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين.
إلا بالفراق.
من أجل ما ينعم القلب أن الله رب العالمين يحب مسكنتك ويحب ثمرة مسكنتك، فإن حال المسكين أن يمد يده وأن يكون طامعا في الله عز وجل. ومن أعظم نعمه سبحانه وبحمده تجلي كرمه على عبده سبحانه وبحمده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء محقورين. أولئك الذين لم يذلوا أنفسهم بنعيم المسألة والطمع في الله عز وجل يغضب الله عز وجل عليهم، كما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذه حال تفارق المسكنة، تضاد المسكنة. المسكين حاله أن يكون باسطا يده إلى الله عز وجل، بل يحب رب العالمين أن تستكثر، بل يحب رب العالمين، وذلك لتمام كرمه وعظيم منته سبحانه وبحمده، أن تطمع فيه سبحانه وبحمده. ما أعظم ربنا سبحانه وبحمده. والإنسان عندما يعلم كرم ربه سبحانه وبحمده يطمع فيه سبحانه وبحمده. ويحضرني ها هنا ذلك المشهد الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قصه علينا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحدث في حديث طويل، فتكلم عن رجل هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا رجل يدعو رب العالمين سبحانه وبحمده يبقى بعدما أخذ الناس أخذاتهم في الجنة ونزل أهل النار والعياذ بالله في دركاتهم، يأتي إلى رب العالمين سبحانه وبحمده ويقول: رب قد قشبني نارها، أبعدني عنها، قشبني نارها وأحرقني ذكاؤها، يعني ذلك الوهج، لوح جسدي وغير جلدي، أريد يا رب أن تبعدني عنها، عن هذا المنظر البشع الشنيع. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، والعياذ بالله، النار كلها في صورتها في صوتها والعياذ بالله، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله، من مكان بعيد. فهذا يدعو الله عز وجل أن يبتعد عنها، فيجيبه رب العالمين ويقول: يا ابن آدم، تعطيني العهود والموثيق لا تسأل شيئا آخر؟ فيقول: وعزتك لا أسأل شيئا آخر. فيتركه الله عز وجل ما شاء، وقد استجاب له بأن يبعده عن النار. فإذا ما رأى الجنة وبهجتها، سبحان الله، والله عز وجل يستجيب له ويعلم ما يقع في قلب هذا العبد من الطمع، يحب أن تطمع فيه. وهذا حديث يفتتح معنا نوافذ طمع عظيم، وهذا كلام سنبسط فيه القول إن شاء الله رب العالمين. الله يحبه أن تكون طامع القلب فيه، أن تكون ظامئا دائما إلى ري الإجابة من لدنه سبحانه وبحمده، فتكون مستكثرا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا ولكن ليقل اللهم اغفر لي فإن الله لا مكره له. إن شئت كأنك تكلفه سبحانه وبحمده وحاشاه وعز وجل ما يعني شيئا يفعله دون إرادة منه فإن الله لا مكره له، بل اعزم المسألة وكن حسن الظن بالله عز وجل فأنت مسكين. اطمع، إذا لم يكن المسكين طامعا في الكريم الجواد القدير السميع البصير الرحيم الودود ففي من يطمع؟ فيرى هذا الرجل بهجة الجنة فيسأل رب العالمين سبحانه وبحمده فيقول يا رب أدنني منها، فيقول ابن آدم ألست أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك بك، يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيجيبه رب العالمين وبعدما يقول العبد وعزتك لا أسألك غيرها، لا أسألك غيرها. والله عز وجل يطمعه سبحانه وبحمده ويعلم أن هذا الظاهر من ورائه قلب طامع في رحمة الله عز وجل، وإن كفه الحياء ولم يظهر ذلك بلسانه. فيجيبه رب العالمين سبحانه وبحمده حتى إذا رأى الجنة ونعيمها وما فيها يتركه رب العالمين شيئا من الزمن، فيقول يا رب أدنني منها، أدخلني فيها، أدخلني الجنة يا رب. يطمعه، فيقول له رب العالمين يا ابن آدم ما أغدرك يا ابن آدم، ليس أعطيتني العهود والمواثيق لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيضحك رب العالمين سبحانه وبحمده، فيقول له رب العالمين سبحانه وبحمده تمن، فيتمنى العبد، فيذكره رب العالمين وتمنى كذا ومن كذا ومن كذا. كأنك ولله المثل الأعلى كوالد جواد رحيم يقول لابنه اطلب ما تحب، فيقول أريد كذا وكذا وكذا، يقول ألست تحب كذا أيضا اطلبه، ألست تحب كذا اطلبه. يذكره رب العالمين تمنى كذا ومن كذا ومن كذا، حتى إذا فرغت مسألته يقول له رب العالمين إن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول سيدنا أبو سعيد الخدري لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا أبو موسى الأشعري يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عن الجميع يقول لو قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل فإن لك مثل ذلك وعشرة أمثاله. الله عز وجل يحب عبده الطامع فيه. هذا الحديث يستفتح في قلبك نافذة الطمع، أن تطمع في الله عز وجل، فإن هذا القلب إذا لم يروى من طمعه بالله عز وجل طمع في غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو دعاء عظيما شريفا كحاله في أدعيته كلها صلى الله عليه وسلم، يقول أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فقرن بين قلب فرغ من الخشوع وبين نفس لا تشبع، فإن النفس التي لا تشبع يعني من الدنيا ومن شهواتها ومن ملذاتها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الدنيا، هذه النفس التي لا تشبع من الدنيا، لو كان لابن آدم وديان كما قال صلى الله عليه وسلم من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. إذا كان طامعا لم يكن قانعا، أو كان طامعا في هذا الزائل الفاني الفارغ، ولم يكن طامعا في الله عز وجل مكتفيا بالله عز وجل مستغنيا بالله عز وجل، فإنه سيظل هكذا في الدنيا كلما شرب منها عطش، بينما ذلك الذي ينهل من ري المحبة والطمع في الله عز وجل، ذلك المسكين الذي جلس جلسة المسكنة وبسط كف الفقر والضراعة لله عز وجل وعلم كرم ربه وقدرة ربه وأن خزائنه لا تنفد وأن كرمه لا يحد سبحانه وبحمده، وأنه إذا شاء أعطى سبحانه وبحمده، وأنه يستخرج منك دفين العبادة فيطمعك فيكرمك سبحانه وبحمده، كما قال بعض العارفين متى أطلق لسانك بالدعاء فإنه قد أذن بالعطاء، فإنه لا يطمع فيمنع سبحانه وبحمده. وليس معنى ذلك أن لك حقا على الله عز وجل، كما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين، فإن بعض الناس يعتقد أن الدعاء دكان حاجته التي تقضى. لا، الدعاء له شأن آخر سيأتي معنا إن شاء الله. الدعاء مشفى الروح، محراب عبادة، ليس شجرة يقطف الإنسان ثمارها وحسب، ولكنها ميدان، لكنها شجرة تغذي النفس، ترمم الروح، تربي القلب. فلربما يحجب العطاء ظاهرا، والفقيه يعلم أن العطاء قد أذن له فيه بمجرد الدخول على ربه سبحانه وبحمده، فإنه لا يمنع بخلا سبحانه وبحمده، لكن يكرمك ويحفظك ويكلأك ويجعل في قلبك طمعا فيه سبحانه وبحمده. فلربما يعلم سبحانه وبحمده في قلب العبد داء لو عجل له قضاء حاجته لبقي ذلك الداء فيه أبدا، لكنه سبحانه وبحمده يؤخر إجابة عبده لكي يشفي داءه، فيتحسس زوايا قلبه، ما الذي أخر الإجابة عني؟ لعلي فعلت كذا وكذا، لعلي فعلت كذا وكذا، فيدير بصيرته في حدائق عمله، فيرمم يعني يصلح هذه الشجرة، يصلح هذه النبتة، يصلح هذا العمل. وجد في لسانه آفة، وجد في عينه آفة، وجد أن له ذنبا خفيا كان يعتاده، وجد أن له أشياء كثيرة، فكان الدعاء أستاذه الذي يدله على دائه، فيكون الدعاء مشفى شفائه، وليس فقط قضاء حاجته، فإن ذلك شيء يسير على الله عز وجل، لكنه الكريم يريد أن يتمم كرمه، فيرمم قلب عبده ويصونه ويدله على آفاته، حتى لا يدخل عليه لص الشهوة أو لص الشبهة أو لص الوسوسة بعد ذلك، بل يؤخر الإجابة لكي يتفقد الإنسان حاله، يتفقد ماله، يتفقد صلاته، يتفقد صيامه، يتفقد بره بوالديه، إحسانه لزوجه، إحسانه لأهله، إحسانه لجيرانه، يتفقد من أين الداخل، فإنه يعلم كرم رب العالمين ويعلم يسر حاجته العبد. هذا الطمع له موقف معنا إن شاء الله رب العالمين، لكن أحببت أن أقف هنا، أن الطمع ليس معناه أنك تريد هذه الحاجة بعينها في الوقت الذي تريده بعينه، فإن الله عز وجل مع قدرته حكيم سبحانه وبحمده، ويعلم ما يصلحك وما يفسدك، ويعلم أدواءك الخفية التي ربما لا تعلمها أنت، فيطيل حرارة الدعاء في قلبك، يطمعك وتدعو، يطمعك وتدعو، حتى تذهب هذه الحرارة بأضران النفس وأمراض القلب وآفات الروح، فيكون العبد بعد رحلة الدعاء، بعد مشفى الدعاء، صافيا نقيا، فيغيره الدعاء وليس يقضي حاجته وحسب. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين في تفقد أحوال المساكين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا للإنسان قبضة من تراب في بيدار الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين بالفراق.